وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستكمل ما تبقى لنا من كلام الحافظ ابن كثير في تفسيره، لكن عندي سؤال قبل أن نسمع قراءة الأخ. هل إذا ذكر النبي شرط من أشراط الساعة معناها الذم والتحذير، أم معناها بيان الواقع فقط ولا يتعلق بحكم؟ يعني كون شيء من علامات الساعة، هل يعني ذمه والبعد عنه، أم ينظر في الحكم الشرعي حرام حلال سنة كونية لا مرد لها لا علاقة لها بالحلال والحرام؟ ما الجواب على ذلك؟ أعطيكم مثال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في إشراط الساعة، اليوم عدد منا سبحان الله يعني ربما من كثرة المطالب صار يأتي آخر الشهر يحتاج إلى استدانة ويتعسر عليه حين السداد وإلى آخره. في آخر الزمان يقول النبي يفيض فيكم المال، يكثر حتى هم صاحب الصدق من يقبل صدقته، يا فلان عنده صدقة يتقرب إلى الله بالصدقة لأنها من أعظم القربات إلى الله. كم نجت إنسان من عذاب القبر الصدقة، لأن تكثر حسنات الإنسان، كم نجته من عذاب شديد أنه تصدق. فأصدق أول شيء يذكر الإنسان فأصدق أكن من الصالحين عند الوفاة، أول عمل يذكره لما فيها من رجاء في العمل قلبي، حسن ظن بالله أن الله يعوضني إلى آخره، أشياء كثيرة صدقة ما يلقى المتصدق. يبي يتقرب إلى الله يدق يا فلان يقول كنت فقير لا الحمد لله لا. يا فلان يهم صاحب الصدقة من يقبل صدقته فلا يجد فيفيض المال. طيب إذن الجواب، هل هذا ذم مطلقا ولا ينظر الحكم؟ ينظر الحكم، خلاص سنة كونية يفيض المال، ما يجي الواحد فاض من المال يروح يكبه في البحر يقول لا لا قيام الساعة كثرة مالي يكبه يطلع، عارف كيف؟ ذيك الساعة يعني في ما يتعلق بالمال إذا ما وجد مصرف من مصارف الزكاة فلن يؤاخذه الله سبحانه وتعالى، إنما من صدقات الفقراء والمساكين إلى آخره. نعم يصير لا عامل عليها فرضا ولا مؤلف قلوبهم، يصير مثلا ذاك الوقت يعطي مؤلف قلوبهم يألف قلوبهم الإسلام إذا كانوا كفار، نعم يروح مصرف الفقراء والمساكين لأنه يفيض المال مع فقراء ومساكين، يدور في الحارة يدور في المدينة كلها في المدن فيض المال خلاص. وهذا اليوم يكرهون الأغنياء، ليش؟ يفيض فيكم المال، ليش هذا الخبر ما يحبون الأغنياء يسمعونه؟ يعني أثرياء الأرض الآن يقول فيض المال، كل الناس عندها فلوس كل الناس يعني أثرياء مثلا، دائما كثير من الناس يحب يكون له ميزة إن رصيدي في البنك وفلان وفلان، فإذا أحس ما حد له حاجة نعم ربما كره ذلك وده ميزة يكون، يعني كل الناس يقول ولكن شيء يعني ايه نعم. ف يمكن تقول امرأة بلغني خبرها اول ما طلعت الجوالات اول ما طلعت الجوالات كون تذكرون يعني كان هاتف سيارة قليل اول ما خرج يمكن مو كل واحد يملكه، صار في نفسي أتملك وأتصل توه طالع 23 سنة ولا أذكر كم. قال فبينما قالت بينما أنا في المستشفى إذ امرأة فقيرة بائسة رن الجوال فتحت كيسها وهي بخروق وكذا طلعت قالت يا الله يا بدأ يملكون ذول إذن ما في ميزة. فالمقصود أنه يعني ذاك الوقت لعل الأغنياء يجدوا في أنفسهم يقول ما لنا ميزة كل الناس إيه. إذن ذكر واقع من علامات الساعة لا يعني الذنب بل ينظر للحكم. مثلا يفشو الزنا مذموم مذموم لابد تتخلصون منه يتوبون الناس منه. نعم يكثر القتل مذموم مذموم لأن أول ما يقضى على الناس في الدماء أول ذنب اللي هو القتل أعوذ بالله كل ذنب يقول النبي عسى الله يغفره إلا الشرك وقتل النفس نعوذ بالله أمر ليس سهل. إذن هذا مذموم. يوضع الشح يقول خلاص أنا عندي مال كثير لكن ما ودي أساعد فلان ما ودي إلى آخره حاس بشح مذموم. يجب أنه يقاومه يقاوم الشح لنفسه يجاهد الشح لنفسه هذا مذموم. إذن النبي لم يذكر قيام الساعة وأشراطها لا يعني أن كل ما ذكر مثل إفاضة المال نعمة من الله يفيض المال ما عاد في فقير تعطيه كل الناس عنده فلوس هذا واقع ما له علاقة بإيش بالمدح والذم ما له علاقة. فما يجوز الوقت الغني أو الإنسان اللي اختنى وجار الفان المال وفال يروح يرميه في البحر يقول النبي قال إن إفاضة من علامات الساعة إذا بأخذ المال هذا وأكبه في البحر لا مو صحيح مو صحيح. إذن تنظر لابد للحكم الشرعي في تلك العلامة التي ظهرت مثل شعر الزنا يجب الإنسان يبتعد عن أسبابه حتى لا يقع في الزنا من الخلوة بالمرأة من علاقات مع النساء من النظر للصور كاسيات عاريات تهيج بنفسه الزنا وهكذا يبتعد عن الزنا. هذا الفائدة حبت أذكرها وذكرها العراقي في كتاب طرح التثريب تقريب الأسانيد ذكر هذه الفائدة فكان يذكر الحديث ويذكر معاه 36 فائدة. طرح التثريب هذا كتاب مليء بالفوائد في الحديث وشرح الحديث. وإن كان الرجل أشعري لكن على طريقة ابن حجر يبدو ذاك العصر نشوف جهابذة من العلماء في باب الفقه واللغة كانوا أشاعرة فاستغرب تقول لا إله إلا الله. ذاك ذاك الزمن في مثل ابن حجر والعراقي مستفحل مذهب الأشاعرة وأنه تنزيه لله يعني ما تثبت له يد جارحة وكذا مستفحل. فصاروا ينشؤون أبواه ودان وصلوا فينشؤون على مشايخ أشاعرة فيصيروا مثلهم. فتشوف الرجل منهم أتى الله ذكاء وفقه وقوة في العلم لكن أشعري الحمد لله الذي عافانا. نعم والأشاعرة ليسوا من أهل السنة بالآخر. فعلى كل حال فتجد يعني فوائد كثيرة في كتاب طرح التثريب ومسائل كثيرة كثيرة جدا على الحديث الواحد. أحببت أذكر هذه الفائدة علقت بذهني من هذا الكتاب وأن وجود الشرط من شرط الساعة علامة لا يعني الذنب مطلقا تنظر الحكم الشرعي في ذلك تلك العلامة. طيب
هل كل الذكر أعور التجار تعتبر مذمة؟
يعني طبعا لو ثبت يعني ذكروا العلماء اختفاء الذكر صلى الله عليه وسلم اختفاء الذكر اختفاء ذكر الدجال من الله صحيح لكن نقاوم هذا يجب علينا أن نذكر الدجال في منابرنا حتى نحذر منه لأنه فجأ نساءنا وأولادنا الدجال وما حذرنا منه ولا ذكرنا علاماته وقيل أنه يختفي ذكره عند علام الساعة سيظهر وسينفتن نساءنا وأولادنا الصغار لابد في نزهنا في منابرنا نذكر الدجال وصفته كيف والنبي ذكر وشدد أو بين صلى الله عليه وسلم أن أعظم فتنة فلا بد أن نبين. فكونه إن صح هذا يعني أنه يختفي ذكره في المنابر لا يعني أننا لا نذكره مع أولادنا في نزهنا، نقول يا ولد يلا كل واحد منكم يقول لنا صفة للدجال، فيتصلون اثنين لجهلهم تزيد عليهم 10-20 صفة حتى يتبين لهم بحسب ما درست في الحلقة صفات الدجال مثلا، حتى لا يفجأ هذا الدجال الناس يكفر. فإذا كفر واحد منهم خلاص ما عاد تشوفه في الجنة، لأنه ما عاد تنفع نفس إيمانها، فتفقد الولد فقد أبدي لو أنه فتن بالدجال وانت الحمد لله ثبت. فمن الآن أنذر أولادك من الدجال واذكر صفته، ومن أبرز صفاته ثلاث صفات هي أبرز صفاته. ما يمكن لإنسان حفظ هذه الصفات أن يلتبس عليها أمر الدجال. أولا مكتوب بين عينيه كافر، ثانيا أعور والله ليس بأعور، ثالثا أن من علامات أنه دجال أن الناس يرونه قبل وفاته، والرب متى يرى؟ بعد الوفاة في عرصات القيامة في الجنة بس. فإذا جاء واحد يقول وانت حي، يقول لك يلا ربنا ترى ظهر وينزل المطر، وين ظهر؟ يقول كذا خلاص عرفت أنه ما يمكن. موسى ما استطاع، قال يا رب ربنا أرني أنظر إليك في الحياة، قال لن تراني خلاص في الحياة ما يمكن حد يراه، حتى كريم الله ما استطاع يرى الله، حتى النبي نفسه قال نورنا النار. فهذا يدل على أنه دجال. يناديك صاحبك يقول والله في وراء الجبال ظهر واحد هو رب، وتراه ربنا لأنه يشير للسماء، يقول ربنا كيف يعني ربنا كيف ربنا، من أحياء الله ما يروح الناحياء. لن تروا ربكم حتى تموتوا كما في صحيح مسلم، لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذه الثلاث من أبرز الصفات في صفة الدجال. ولا شك هذا الكلام اللي نقوله الآن من أحب الكلام عند الله، لأن الله ما يحب العباد الفتنة، ما يحبهم يموتوا على الكفر، ما يريد لهم الكفر سبحانه. تحذير الدجال مهم جدا، لأنه خلاص أول ما يكفر الشخص سواء كان ابن لك أو أخ أو جار لك تساهلت معه في ذكر الدجال وظهر وانفتن، ما عاد تقدر تشوفه في الجنة أبدا أبدا، لأن ما عاد ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت. ثلاث يقول النبي في صحيح مسلم ظهرت لم لا ينفع نفس إيمانها ولم تكن آمنت: الدجال، الدابة، طلوع الشمس من المغرب. نسأل الله العافية. وصلت القراءة نفس النسخة صفحة
267.
طيب
قال الثوري.
نعم 67 قال الثوري. نعم وين قال الثوري؟ نعم
قال الحافظ،
نعم
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في تفسير القرآن العظيم. قال الثوري عن منصور عن ربعي عن حذيفة قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ما آية طلوع الشمس من مغربها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين، فينتبه الذين كانوا يصلون فيها فيعملون كما كانوا يعملون قبلها، والنجوم لا ترى قد غابت مكانها، ثم يرقدون ثم يقومون فيصلون، ثم يرقدون ثم يقومون فيطل عليهم جنوبهم حتى يتطاول عليهم الليل فيفزع الناس ولا يصبحون. فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ طلعت من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا فلم ينفعهم إيمانهم. رواه ابن مردوية وليس هو في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه، والله أعلم.
نعم.
حديث آخر عن أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه وأرضاه.
طيب ماذا يسمى هذا الحديث؟ قال الثوري عن منصور صحيح؟ يسمى بالحديث المعلق، والحديث المعلق ضعيف، وهو أن يحذف من مبدأ إسناده راو فأكثر، إلا إذا كان المبتدأ في السند مصنف كان يقول خرج البخاري عن كذا عن كذا، خلاص ذكر السند، لكن يجيك وسط السند كذا يقول لك قال منصور المعتمر ويكمل كما يفعل بالكثير هنا، هذا يسمى الإسناد المعلق، هو الذي حذف من مبدأ إسناده راوي فأكثر، فهو من أنواع الحديث إيش؟ الضعيف بسبب سقط في السند منقطع. إذ ماك ذكر من قبل الثوري، من المصنف اللي روى حتى وصل للثوري، بدأ بالثوري فحذف من مبدأ إسناده راوي فأكثر، إلا أن يكون المبتدأ مثل منصور، مثل يعني مصنف، مثل مصنف سعيد بن منصور، مثل مصنف بن أبي شيبة ونحو ذلك، فهذا الحديث في إسناده نظر لما ذكرت لك. نعم اقرأ.
قال الإمام أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها قال طلوع الشمس من مغربها.
نعم هذا صحيح، طلوع الشمس من مغربها إذا ظهرت كما في الآية لا ينفع نفس إيمانها.
ورواه الترمذي عن سفيان بن وكيع عن أبيه به وقال غريب، ورواه بعضهم ولم يرفعه. وفي حديث طالوت بن عباد عن فضال بن جبير عن أبي أمامة صدي بن عجلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها. وفي حديث عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه.
الحمد لله الذي جعل باب التوبة مفتوح ما دمت حيا، فسارع بالتوبة يا أخي ولا تمهل، لأن الموت لا يمهلك، لا تقول أفعل كذا إن شاء الله وأفعل كذا، كم من متمني ما حاز ما تمنى، حال بينه وبين أمنيته الثرى فأمسى وأصبح ضاحكا وكانت أكفانه تنسج في الغيب، وفاته أبعد ما يكون إلى فكرته وحلت عليه الوفاة فمات وندم في تفريطه في حق رب الأرض والسماوات. المسلم إذا مس سمع موعظة أن يتحرك يعمل، الذين إذا سمعوا القول يتبعون أحسنه، فلا ينبغي أن يمهل. إن كان يشوف إيش المشكلة تخليه مستمر على هذه المعصية، صاحب يترك الصاحب، كثير من الناس مشكلة من صاحبه يقول يا أخي تعودت عليه ما أقدر أتركه، صاحبي هذا 7 سنين هو صاحبي. إذا كانت مشكلتك من جهته من ترك شيء لا عوضه الآخر، يرزق صاحب خير منه، بس اتركه لله لأنه هو سبب غفلتك. قال الشافعي إذا نظرت إلى صاحب لك مهما كان حبيب يعني ورأيته عياذا بالله كل ما سألته ما يطلب علم، انصرف عن العلم، انصرف عنه لأنه سيؤذيك. كيف سيؤذيك؟ بجهله. أكثر شيء يؤذيك فيه صاحبك من محبتك له تسرق طباعه، صار له رأي في كذا يصير لك رأي مثله كذا، سبحان الله إنسان مفتوح. كيف الخوارج تكون هذا الجيش منهم صار يقاتلون علي رضي الله عنه؟ كلها بالصحبية. لذلك أنا أنصح بعض الناس يقول فلان يا أخي نصيحة لا تصاحبه، لا يكون صاحب، لا يكون كذا، فأجد تعلقات بالأصحاب شيء عظيم، سببها أولا ضعف اليقين، يقول ما أعوض مثل هذا يسليني، هذا نفعني، هذا مدري شلون، فصعب التخلص من الصاحب، لكن سهل على من سهل الله عليه ذلك وأقبل بقلبه على الله وأقبل العلم، فسيرى حينئذ ضعف صاحبه ويتركه، لكن ما دام عنده جهل سيتعلق بكل شيء دون الله. عنده جهل، يعني عنده علم بالله وصفاته، فما يكون عند أحد في قلبه محبة أكثر من الله، فيطيح كل إنسان من قلبه، لكن متعلق بالدنيا فإنه لن يستفيد من مواعظك في الصاحب السيء، ما يستفيد. تقول له من هنا وتوعظه يخرج من هنا ولا يزال صاحب حتى يتوفاه الله. صاحب من أعظم الفتن، لذلك الله لولا الله ثم فتنة ذلك، لولا فتنته كيف الله يذكره في القرآن بنفسه؟ يخوفك الله من القرين، يقول نعم يا ليت بيني وبينه بعد مشرقه ولا تعذب في النار. كم كلمني مكالمات هاتفية خلاني أغتاب الناس، خلاني أسخر بالناس، كله صاحبي ده. خلاني أتكلم على ولاة الأمر صاحبي، خلاني أندفع في قضايا كنت أنا في معزل عنها، صرت أندفع مثله متعجل لأني سرق طباعه. ها شف، نعم. فالسعيد من وعظ بغيره. نعم.
رواه الترمذي وصححه النسائي وابن مادة في حديث طويل. حديث آخر عن عبد الله بن أبي أوفى قال ابن مردوية حدثنا محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا ضرار بن صرد قال حدثنا ابن فضيل عن سليمان بن زيد عن عبد الله بن أبي أوفى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من لياليكم هذه، فإذا كان ذلك يعرفها المتنفلون يقوم أحدهم فيقرأ حزبه ثم ينام ثم يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام، فبينما هم كذلك إذ صاح الناس بعضهم في بعض فقالوا ما هذا، فيفزعون إلى المساجد، فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربها، فضج الناس ضجة واحدة حتى إذا صارت في وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها، قال حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها. هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس هو في شيء من الكتب الستة.
ليش هالعبارة اذكرها ابن كثير؟ ليس في الكتب الستة، ليس في الكتب الستة. هؤلاء الأئمة كالترمذي وابي داود وكأبي داود انتقوا الأحاديث التي كتبوها وسطروها، وأنعم الله علينا بدراستها في درس المغرب لله الحمد، يعني نعمة عظيمة جدا جدا أن يسر لنا قراءتها. البائس الذي يتخلف عن قراءة هذه الكتب والله سيجد أثر ذلك. انتقوها من نحو 500,000 400,000، فإذا جاء حديث خارج الكتب الستة فخاف منه، خارج الكتب الستة وخارج مسند أحمد، المسند أحمد يحتوي على الكتب الستة، غالب الكتب الستة في مسند أحمد. قال بعض العلماء أحفظ الكتب الستة ولا أحفظ. كيف؟ قال أحفظ مسند أحمد وفيه يعني معظم الكتب الستة والزيادة عليها مسند أحمد. طيب، والغرابة اللي في هذا الحديث أيضا من جهة المتن أن بالإجماع سيرفع القرآن، ما يبقى في الأرض منه حرف، فكيف يقول أنه يقوم الليل وهو يقرأ القرآن في الصباح طلعت الشمس المغربة؟ نعرف في آخر الزمان يرفع القرآن، فلا يبقى منه في الأرض إيش؟ حرف واحد. على كل حال قال هو غريب ليس في الكتب الستة، والله أعلم ما وجه ذلك. نعم.
حديث آخر عن عبد الله بن عمرو قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال جلس ثلاثة نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه وهو يحدث عن الآيات يقول إن أولها الدجال، قال فانصرفوا إلى عبد الله بن عمرو فحدثوه بالذي سمعوه من مروان في الآيات، فقال لم يقل مروان شيئا حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحى، فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها. ثم قال عبد الله وكان يقرأ الكتب وأظن أولها خروجا طلوع الشمس من مغربها، وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش وسجدت واستأذنت في الرجوع فأذن لها في الرجوع حتى إذا بدا لله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل، أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع فلم يرد عليها شيئا، ثم استأذنت في الرجوع فلم يرد عليها شيئا، حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب، وعرفت أنه إذا أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق، قالت ربي ما أبعد المشرق من لي بالناس، حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت في الرجوع فيقال لها من مكانك فاطلعي، فطلعت على الناس من مغربها. ثم تلا عبد الله هذه الآية لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل.
لا شك أن هذا انقلاب كوني هائل، يعني أهل النوافذ الذي تستقبل مشرق الشمس مثل هذا المنزل اللي أمامنا الآن. هذا المنزل اللي أمامنا متعودين لا شك، يعني يعرف الصباح إذا قام الشخص متأخر من نومه فرضا فينرى الشمس ساطعة. ليش؟ لأن هذا البحر هذا بيكون هذا المغرب، وين المشرق بيكون هذا، فمباشر يعرفون الصباح ويفرحون بالصباح للشمس وإلى آخره. ذاك اليوم لعله الشخص لمن يقوم يشوف نهار يطالع ما في غيم، يقول مو فاهم إيش القصة، يطالع في الساعة فرضا لو كان في ساعات وقتها يلقاها كم وقت المشرق 6:30، يدور راسه يعني كأنه في حلم مو مصدق، يقول يا الله نمت لين صلاة المغرب، يا الله ما أطول نومي، لا وصيح الساعة في الفجر في الصباح مثل المغرب، لكن طلعت الشمس عياذا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من البقاء من 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 فتنة يكون عليه الإنسان من غير توبة حتى تطلع الشمس من المغرب فلا توبة بعدها. نسأل الله أن يتوب علينا قبلها ويهدينا سواء السبيل ويثبتنا بالقول الثابت في هذه الدنيا والآخرة. حينئذ يفزع ويصيبه ندم شديد، لأنه يذكر في الأحاديث إذا كان يذكر يسمع في خطبة الجمعة أنه ما عاد في توبة له، فلا أدري يبقى عقل معاه أو يطيش أو ما عاد في توبة، فيندم لعله ندم شديد أنه ما تاب قبل، ويصير يدور في البيت ومو مصدق. يعني إيه يا أخي صدق الرسول قال لك، يعني كذب الرسول في شيء تكفر، كان صدقت الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما تحتار هذه الحيرة والندم، أطعه بالتوبة النصوح ورد المظالم إلى أهلها وأصلح نفسك مع ربك قبل أن تطلع الشمس تندم تطلع من مشرقها يعني من مغربها. فلا أظن ساعة يندم عليه الإنسان أكثر من هذا، ينظف المعاصي اللي يسويها يقول استفدت من هذا، ذهبت المعاصي بقت حسرتها الآن كيف توب، استفدت من المعاصي ما بقت معاي بعد طلوع الشمس ونعمتني وقائدني إلا ورثني الردى بعد الهدى. طيب في طريقة ذيك الوقت يستطيع الإنسان يصلح نفسه مع الله ويتوب، وما هي؟ خلاص طلعت الشمس، نعم طلعت الشمس من مغربها، لا تنفع نفس إيمانها ولا تنفع التوبة. تقبل التوبة ما طلع الشمس ونيش غالبا. في طريقة الإنسان يفعلها، كان يوجد عالم في عصره يطلب منه الدعاء أو يبر أمه أو يفعل شيء حتى يدرك نفسه بالتوبة ذاك الوقت. وما هي الطريقة الواردة حتى يتوب الله عليه في هذه اللحظات العصيبة؟ ما في إلا واحد، مو معقول والله الإجابة ينبغي تكون عندكم كلكم. ما مر التفصيل في هذه المسألة مرة؟ ها؟ وش الطريقة؟ هاي غسالة. ها؟ ما ينفع ولا طريقة. هذا السؤال للتثبت، قلت لكم ألقي عليكم أسئلة للتثبت. فأبيكم راسخين كالجبال الله يهديكم. نعم. اقرأ.
وأخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود وابن ماجة في سننيهما من حديث أبي حيان التيمي واسمه يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة بن عمرو ابن عمرو وابن جرير به. حديث آخر عنه قال الطبراني حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن زبريق الحمصي قال حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلعت الشمس من مغربها خر إبليس ساجدا ينادي ويجهر إلهي مرني أن أسجد لمن شئت. قال فيجتمع إليه زبانيته فيقولون كلهم يا سيدهم ما هذا التضرع؟ فيقول إنما سألت ربي أن ينظرني إلى الوقت المعلوم وهذا الوقت المعلوم. قال ثم تخرج دابة الأرض من صدع في الصفا. قال فأول خطوة تضعها بأنطاكيا فتأتي إبليس فتلطمه. هذا حديث غريب جدا وسنده ضعيف.
ليش؟ لأن فيه رجل اسمه إسحاق بن إبراهيم وهو ضعيف فلا يصح. وفيه نكارة يعني إبليس يسجد، لا إله إلا الله، ففيه نكارة ظاهرة وغرابة جدا. يتضرع إلى الله، هو ملعون أصلا، ما سجد في الأول بسجد في التالي. أي
الله قال له
طبعه وقد عرفناه عنده كبر الإبليس أبى واستكبر.
الله قال الشيخ
كان من الكافرين. وش ينفع السجود؟ ما يسجد يعني.
وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين.
إيش في ذا السجود هذا؟ فهذا لا شك أنه لا يصح. نعم.
حديث آخر عن عبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام أحمد قال حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح ابن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر عن ابن السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الهجرة خصلتان، إحداهما تهجر السيئات والأخرى تهاجر إلى الله ورسوله، ولا تنقطع ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة تقبل حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. هذا الحديث حسن الإسناد ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة والله أعلم.
نعم أكمل.
حديث آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عوف الأعرابي عن محمد بن سيرين قال حدثني أبو عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه.
الهجرة ليست هي ترى خاصة من الهجرة المكة للمدينة، الهجرة من مكة إلى الحبشة، أو بل الهجرة باقية ما دام هناك عدو كما في الحديث، لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. نعم تهجر السيئات، تهاجر الله الرسول، ما دامك في بلد لا تستطيع فيها أن تقيم شعائر الله، ولو تعطلت في تلك البلد نعم شعيرة واحدة. يعني مرة من المرات لما كنت أدرس في أوروبا يعني بعض يعني متون في العقيدة أشوفهم يأذنون، لكن داخل المسجد أشوفهم يضحون، أشوفهم يصلوا الجمعة، فلما إلى نفسي أنه ما ذكره ابن حجر أن الهجرة تجب عندما يضيق على الإنسان في أمر دينه، وشفت أنه كل شيء يستطيعونه يعني، فصرت بعد ذلك أنظر إلى أمرين. أولا شعار الأذان يأذنون داخل المسجد، هذا النبي كان إذا شاف قرية ما فيها أذان. الشيء الثاني ذكره هذه الفائدة لشيخنا الفوزان، قال معطل الأمر معروف عن المنكر، فحينئذ لا يصلح للقلية المسلمة أن تقيم هناك، لقوله تعالى الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين، لا نستطيع أن نقيم ديننا. بل الشيخ بن باز جوز الهجرة للأهواز من إيران أو في اسمه أطراف العراق أو فقط، لأنهم شددوا عليهم في اللحية، قال يجب أن تحلقوه، فأمرهم الشيخ بن باز بالهجرة من ذلك المكان فقط لشعيرة اللحية. فإذا ضيق على الإنسان في لحيته في صلاته أرض الله واسعة، الملائكة تلومه عند الوفاة تقول ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر يعني فيها تعبد الله، الله ما جعلك الأرض كذا وسع لك. ولذلك من آذى اليهود الفلسطينيين الخونج الجهلة يقول اقعدوا حتى يقتلوا آخر واحد فيكم، أرض الزيتون هذه كيف تركوها يعني؟ الشيخ الألباني قال ابتعدوا كما ابتعد النبي للحبشة، هذا خذلان وكيف نترك الأرض، وعلقوا الناس بالأرض والأرض والزيتون وتركوا عمل النبي. النبي راح طائف الحبشة وراح هو لنفسه المدينة، ما في أرض يعني تقدس صاحبها وقت الحاجة والضرورة. فالمقصود عبادة الله سواء هذه الأرض أو غيرها، ضيق لك عبادة الله تذهب إلى مكان تعبد الله فيه وأنت مستريح تؤدي ما عليك. الشيخ الألباني أفتاهم قال غيروا المنطقة، يعذبوهم إذا شافهم باللحى، احلق ويضربوه ويدخلوا السجن، قال روح مكان تستطيع تعب فيه لحيتك كنت مستريح الحمد لله. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول ما ذكر من الآيات فقد مضى غير أربع: طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض وخروج يأجوج ومأجوج. قال وكان يقول الآية التي تختم بها الأعمال طلوع الشمس من مغربها: ألم تر أن الله يقول يوم يأتي بعض آيات ربك. الآية كلها يعني طلوع الشمس من مغربها. حديث ابن عباس رضي الله عنهما ورواه الحافظ أبو بكر بن مردوية في تفسيره من حديث عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا، فذكر حديثا طويلا غريبا منكرا رفعه، وفيه أن الشمس والقمر يطلعان يومئذ من المغرب مقرونين، وإذا نصف السماء رجعا ثم عادا إلى ما كان عليه. وهو حديث غريب جدا بل منكر بل موضوع، وإن ادعي أنه مرفوع فأما وقفه على ابن عباس أو وهب بن منبه وهو الأشبه فغير مدفوع، والله أعلم.
آخر مقطع أقرأه عشان نقرأ المسند. وقال سفيان،
وقال سفيان عن منصور عن عامر عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا خرج أول الآيات طرحت الأقلام وحبست الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال. وهو ابن جرير رحمه الله تعالى. فقوله تعالى: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أي إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه. فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مصلحا في عمله فهو بخير عظيم، وإن لم يكن مصلحا فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبته، كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة. وعليه يحمل قوله تعالى: أو كسبت في إيمانها خيرا.
إذن اثنين ما تقبل توبته، من هم؟ كان كافر طلعت الشمس، كان مؤمن ومستمر على الزنا مثلا طلعت الشمس، تقبل توبة العبد ما لم يغفر، أو طبعا تقطع الشمس منه. إذن اثنين ما تقبل: رجوع للإيمان بعد الكفران، ورجوع للطاعة بعد العصيان. أو كسبت في نفسي، ليس فقط الكافر بل حتى المسلم الذي يتعاطى الكبائر كعقوق الوالدين، يعني كان يعق أمه وبات أمه غضبانة عليه، صار الغبي يقول لي بكرة أقول لك كلمتين ترضى، ما راح بادر لا تنام أمه حتى ترضى عنه. أو زوجة سخط عليها زوجها تقول جربت بعد فترة يرضى، تجي تقوم من الصباح تلقى الشمس طلعت منش، تجي الزوجة عند رجل زوجها سامحني، تيجي الولد عند رجل أمه سامحيني، ما عاد يفيد إذا طلعت الشمس في مغربها، ما عاد يفيد. وما جاء في نصوص من بر الزوج وتحمله، تحمل أذى وبره والإحسان له أشد من الوالدين. فينبغي للنساء وينبغي للأولاد أن ينتبهوا في عقوق والديهم، والزوجات في عقوق أزواجهم، حتى لا يندموا إذا طلعت الشمس في مغربها. فلا تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. نعم. كل يا ذنوب. نعم.
أي ولا يقبل منها، ولا يقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن عاملا به قبل ذلك. وقوله تعالى: قل انتظروا إنا منتظرون، تهديد شديد للكافرين، ووعيد أكيد لمن سوف بإيمانه وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك. وإنما كان هذا الحكم عند طلوع الشمس من مغربها لاقتراب الساعة وظهور أشراطها كما قال.
ثالث مسألة في طلوع الشمس من مغربها. نعم، طلعت الشمس من مغربها، قال يا الله يا الله ما أقدر أتوب. طيب عندي فكرة، هذه الفكرة أعرضها عليكم وشوف إيش رأيكم فيها. قال والله عندي مخرج. ما هو يا فهيم يا فقيه زمانك يا عليم؟ قال الحمد لله، ورثنا في القرآن الحسنات إيش من الليلة إلين تظهر الكبرى ونحشر إلى آخره، كل ليلة بقوم الليل. فصار يقوم ثمان ساعات على رجليه، صار يكسب، اكتسب بعد ذلك بعد ما غربت الشمس طلع الشمس المغربها قيام ليل. طيب لما كثر قيام الليل وطول، قاعد الحسنات وتبني إيش السيئات. وش رايكم في هذه الطريقة؟ أصبر خلينا نشوف الإخوان، وش رايكم في هذه الطريقة؟ طيب الآن هو ما هو توبة، مسألة مستحب بس زاد حسناته عشان تكفر سيئاته، فهمت؟ يعني مي توبة حتى تقول إلى آخره. هو كسب في إيمانه خير نزود قيام الليل. ها تركي أي إذن ثلاثة أشياء انتبه الآن، انتبه احفظها علمها أولادك. إذا طلعت الشمس من مغربها نسأل الله العافية لا تقبل توبة كافر الإيمان، لا تقبل توبة مسلم من الفسوق والعصيان، كبائر إسراع صغائر إلى آخره. ثالث
لا يستطيع عمل صالح،
لا تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، طبعا ذكرنا هذا، أو كسبت يعني في إيمان آخر ما يقبل منه قيام ليل يصلح علاقته مع ربه، يقول تكفر حسناتي تكفر سيئاتي ما عاد فيه، ينقطع العمل إلا ما كان عليه من قبل يستديمه. من أجل هذا استديم، افعل عمل أن تعود عليه واستديمه حتى ينفعك. إذا كنت تقوم ليل وقمت لك الساعة ينفعك، ما بدأت بعد غروب الشمس، بدأت قبل. مثل ما نقول في صيام شعبان، انتبه صيام شعبان ابتداء صيام شعبان بعد النصف منه مكروه، قبل النصف مع المواصلة النبي فعل. فلا تأتي تمهل في شعبان، كل يوم زميلك في العمل يعرض عليك فطور زين تاكل تاكل، ان شاء الله بكره بصوم ان شاء الله بكره بصوم، ما تلقى لم تصف شعبان، اذا تصف شعبان انت تبدا يكون مكروه لك. قبل واصل يقبل، قصدي يكون مستحب. فالان ابدا بالعمل الصالح، قم الليل اقرا قران حتى اذا فجاتك الشمس وطلعت من مغربها يقبل الله اعمالك انك بداتها قبل طلوع
الشمس من مغربها.
هذه أكبر دعوة للعمل الصالح، أن تعلم أنك تستطيع تستديم إذا كنت تعمل ذلك قبل الطلوع، طلوع الشمس المغرب. هذه دعوة حكيمة من الله لعباده ليعملوا صالحا دائما حتى لا يفجأوا بطلوع الشمس مغربها، فلا ينتفعون كسب الأعمال الصالحة كقيام الليل وصيام النهار. صلى الله عليه وسلم. خلاص خلص؟
لا لسه.
أكملها.
كما قال فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، وقوله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا الآية.
نعم سؤالك وش يعني حاك في نفسي ان الطلوع هل يرفع القرآن قبل او بعد الطلوع؟ هذا علمه عند ربي، علمه عند ربي، لكن الصام الاثنين والخميس ما كان يفعل قبل طلوع الشمس من مغربها، صار يصوم الاثنين والخميس بعده ما ينفعه. أذكار الصباح والمساء ما كان يقولها، صار يقولها بعد طلوع الشمس المغربية ما ينفعه. فهذه دعوة للقيام بالعمل الصالح واستدامته وكثرته والمسابقة في الخير فيما يتعلق به. دعوة أنت تقول ما عاد تنفعني إذا خليني الآن أعمل، ما أمهل أقول بعدين بقوم الليل، بعدين أتصاحب مع شخص يشجعني لقيام الليل وبعدين أقوم. مثل الإخوان لكم شفتهم في أوروبا الله يهديهم، لعب عليهم الشيطان لعبة عظيمة، حاطين بالهم يعني يعني كنا في فترة الراحة يجي يسألوني وكذا في فرنسا، حاطين في بالهم علماء السعودية السعودية، وحق لهم لكن مخطئين في هذا الباب. قالوا إحنا ندور على إقامة ولو كلفنا مليون يعني يورو، أو يعني نبي إقامة في السعودية نطلب العلم عند علماء السعودية هم أحسن علماء الأرض. طيب يعني فاكتشفت أن الشيطان لاعب عليهم من أي جهة؟ اتساهل واحد منهم كان مثلا في قيام الليل وسمع البث المباشر للدروس للسعودية وهو هناك يقول لن يصلح حالي ليش أخذ إقامة ويسعد يلعب على الشيطان حتى يموت هو ما جاء السعودية عشان إيش؟
لا يتوب.
ها يقول لك فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، لأن الفقيه يكتشف مخططات الشيطان، فكن فقيه. والشيطان يعني سبحان الله كيف تلاعب به، انه يعني معليش قاعد الان في القواها، ومعليش سالف النظر، معليش يعني قيامك للضعيف، ما رحت السعوديه يا اخي، قعدت عند علماء السعوديه، والمظنون بهم هؤلاء لما يجوا هنا ما اي، لانه الواحد من قلبه لو اراد
وعلي.
في نفس الوقت يتوب الى رب العباد من نفس الوقت، لكن هذا اللي قاعد يمهل ويعلق في نفسه عجز كسل ضعف يقين، قاعد يعلقها بإيش؟ السعودية. نعم، مثل اليوم يقول في طائف من الناس صاروا يلجؤون لعملية تكميم المعدة عشان يضعفون، يقصون المعدة خلونها ربع مثل البيضة كذا، بس المعدة يعني مثل عصفور ياكل لك مثل، يقول خلاص شبعت خلاص. ايه نعم، يقول مثل عمليتك، يقول 6 شهور، يقول اضرب طيح وكذا وكذا، ويجي وقت العملية هو مثل البربي، يجي بعد العملية نفسه ما عودها على الضبط، ياكل تنفجر هذا البيضة ولا بيضة ديناصور خلاص ما عندي. إذا الإنسان عليه في وقت حال يحزم نفسه ما يمهل، يقول بعدين بتوب، بعدين بتزوجني مرة صار والله تقدمت لناس، المرة دي لعي موت يمام، تشوف حرام وكذا، بشوف لي واحدة صالحة وبتزوج صالحة وخلاص بعدها أصير كذا، ولا تجي الصالحة كل ما تقدم ينسك في وجه الباب، ما نعطي معدد ما ندري شلون وخلاص، ويموت هو في أمنية أن يتزوج صالحة، ويصير يعني زي قصص السلف ويخليها مثل ألف ليلة ليلة، يقوم على الليل يكون كلها أوهام. ابدأ من الآن يا أخي خلاص، على وضعك، على وضعك ابدأ. نعم ننتقل.